فيا أيها الإخوة الكرام، يقول العلامة المحدث سيد الشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان بعوالم الآخرة ومواقفها: اللهم لا تخزنا لا في هذا العالم ولا في ذاك العالم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: عذاب العصاة في البرزخ. ذكر رحمه الله تعالى بعضا من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تفيد بعذاب القبر أو بنعيم القبر. وقلنا عالم القبر الذي هو في الحقيقة اسمه عالم البرزخ، وسمي بعالم القبر لأن جل الموتى يدفنون في قبورهم، والحقيقة يدفن في القبر هذا الجسد، ولكن الإنسان بخروج روحه من الدنيا انتقل إلى عالم اسمه عالم البرزخ. هذا العالم يجمع جميع المخلوقات من لدن سيدنا آدم إلى قيام الساعة في هذه المرحلة الفاصلة بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. ففي هذا العالم إما أن يكون العبد منعما وما بعده النعيم أعظم، وإما أن يكون معذبا والعياذ بالله وما بعده العذاب أشد وأبقى. أسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: جاء في كثير من الأحاديث النبوية ما يدل على أن العصاة الذين لم يتوبوا قبل موتهم يعذبون في البرزخ بمعاصيهم على اختلاف أنواعها. طبعا هناك فئة من الناس ينكرون نعيم القبر وعذابه ويركزون على إنكار العذاب. طبعا في هذا الإنكار ينسفون بعضا من آيات كتاب الله عز وجل، أما الأحاديث الشريفة ينسفونها جملة وتفصيلة والعياذ بالله، وهذه هي الطامة الكبرى في زمننا هذا في عصرنا هذا، الذين ينكرون عالم البرزخ بعذابه أو بنعيمه. ينكرون بعض الآيات، ينكرون بعض الأحاديث، أو ينكرون جميع الأحاديث ما دام أنهم ما عندهم اعتقاد لا بنعيم ولا بعذاب القبر فينكرون هذا، وكل ذلك من أجل أن يبقى الإنسان متفلتا من القيود الشرعية التي قيدنا الله عز وجل بها. انظروا إلى عناد الإنسان، يرغبه ربنا عز وجل أن يجعل حياته طيبة في الدنيا وقبره روضة من رياض الجنة وآخرته نعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، عنيد لا يفعل الطاعات ويجترئ على المعاصي والمنكرات. يهدده ربنا عز وجل أن حياته الدنيا إن كان عاصيا حياة شقاء وضنك مصر، عالم البرزخ عذاب مصر، في الآخرة عذاب أشد وأبقى مصر، إنه كان لآياتنا عنيدا. وهذه الصفة صفة من؟ صفة الشيطان. أول مخلوق عاند هو الشيطان. لذلك الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان بالقرآن وبحديث سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل آثار هذا الإيمان ظاهرة على جوارحنا وخاصة على جارحة اللسان. هذا اللسان الذي لو تحرك ليلا ونهارا 24 ساعة لا يمل ولا يتعب ولا يكل. السعيد الموفق من استطاع على هذا اللسان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو يحدثنا عن عذاب العصاة في البرزخ، تحدثنا في الدرس الماضي عن عذاب العصاة الكفار في نار جهنم، وكذلك العذاب في عالم البرزخ بالنسبة لبعض أهل الإيمان. يقول الشيخ رحمه الله تعالى فمن ذلك عذاب النمام والغياب يعني المغتاب والذي لم يستتر ولم يتحرز من بوله. هذا يعني إنسان مؤمن ولكن لا يصون لسانه ولا يطهر بدنه وثوبه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى روى الشيخان واللفظ للبخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أي وما يعذبان في ذنب كبير عند الناس ولكنه عند الله كبير. نظير قوله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كم وكم من سيئات ومن آثام يقع بها العبد والعياذ بالله تبارك وتعالى وهو يظن أنها هينة وأنها يسيرة ولكنها عند الله عز وجل عظيمة. الإنسان المؤمن يرى ذنبه كجبل فوق رأسه سيقع عليه، بخاف إلا مطمئن بيكون خائف. وأما الإنسان المنافق يرى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه وقال لها كذا إن طارت شو هالمعصية هي، يعني شو هالأمر هاد. لا تستهن بأي معصية من المعاصي. أما علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن امرأة حبست هرة لا أطعمتها ولا تركتها تأكل خشائش الأرض حتى ماتت فهي في نار جهنم؟ قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني في نظر البعض أنه هين وهو عند الله عظيم. وقيل المراد وما يعذبان في أمر كبير فاحش كالكبر وقتل كالكبر والقتل والزنا، وإن كان في حد ذاته هو أمرا كبيرا ومن الكبائر. وإذا كان المسلم يعذب في قبره في هذا الأمر الكبير فكيف عذابه بما هو أكبر كالقتل والزنا وترك الصلاة والزكاة والحج ونحوه، فإن عذاب ذلك أشد وأعظم. يقول عليه الصلاة والسلام إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، ما بتنزه من البول، ببول وبدون ما ينتبه إلى نفسه في قطع البول ورشح البول يخرج فيعذب في قبره، أي لا يتوقى من بوله، لما في رواية لمسلم لا يستنزه من بوله، والروايات تفسر بعضها يعني لا يستنزه لا يستبرئ من البول أو لا يبالي لو بقي شيء من البول على ثيابه الأمر عنده سيان. وأما هذا الثاني فكان يمشي بالنميمة، النميمة نقل الكلام من وإلى. هذا النمام مصلح أم مفسد؟ مفسد. ولينظر كل واحد فينا يعني بكلمة يقولها، بالكلمة التي أتحدث بها وتتحدث بها، تفسد بها أم تصلح؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ربي عز وجل يقول: وقولوا للناس حسنا، عندما ينقل الإنسان الكلام الذي فيه جرح شعور والذي فيه إزكاء فتنة والعياذ بالله تبارك وتعالى، هذا يفسد، مع أن الأصل في الإنسان المؤمن صالح ومصلح. أما الإنسان الفاجر الأصل فيه فاسد ومفسد. فالنميمة إفساد بين الناس. ثم يقول: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. شو علاقة النبت في رفع العذاب عن الإنسان؟ أخي علامي ما علامي، شو القصة، شو السر؟ هيك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عم بيحدثنا، في إلى أثر؟ لك يا أخي كيف ما لا أثر، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمال بيحدثنا. أما أنا وأنت نرى منظرا حسنا، بيكون واحد أحدنا متشنج ونفسه ضائقة وكاد أن يختنق، فيرى ذاك المنظر فيهدأ روعه. شو القصة؟ شو اللي حصل؟ قال: فيه إلى أثر. شو الأثر هذا؟ قال: والله ما بعرف. بيكون إنسان مسرور جدا جدا جدا، فيرى مظهرا فيقشعر منه بدنه. شو اللي غير كيانك؟ منظر واحد. ثق بقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أنه وضع شيئا رطبا على هذين القبرين وسأل الله عز وجل أن يخفف عنهما من العذاب ما لم ييبسا. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وجاء في رواية للبخاري في الأدب المفرد: أما أحدهما فكان يغتاب الناس. الغيبة غير النميمة. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، مع أنه ما بيسوي، ربما ما تسوي فتنة، ولكن تذكر إنسانا بما يكره ذكره، فهذا صاحبه يعذب في قبره، كما روى الإمام أحمد والطبراني من حديث يعلى ابن سيابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر على قبر يعذب صاحبه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن هذا كان يأكل لحوم الناس، أي بالغيبة، طبعا إشارة إلى قوله تبارك تعالى: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ يعني أنا ما بحب آكل لحم وهو حي، فكيف إذا كان ميتا؟ إنسان حي لا تحب أن تأكل لحمه، تنهش من لحمه، فكيف إذا كان ميتا؟ شد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بعد القول تعالى ينفرنا من هذه الغيبة. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وجاء في رواية صححها ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: وكان الآخر يؤذي الناس بلسانه ويمشي بينهم بالنميمة. وروى أبو داود عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. شوف اللي عمال بينكر عذاب القبر شو عم بيسوي؟ كل هذه الأحاديث عم بيكذبها بعد تكذيب بعض الآيات من كتاب الله عز وجل. يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال في الفتح وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع. شو بدك أفضل من مقبرة البقيع؟ الله يجعل قبورنا في البقيع. ترى عم تقول آمين إذا الله استجاب دعوتك. والله في ناس بيكونوا في المدينة المنورة بصير معه مرض، يا رب بس ما أموت، يا رب بس أرجع لبلدي. لك شو بدك أحسن من هيك؟ إذا مت في مكة المكرمة في مقبرة المعلى عند أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، أو في المدينة المنورة في البقيع، في بقيع الغرقد، يعني الله يجعل قبورنا إن شاء الله في البقيع. ما بعرف عجب بيك عم نقول أمين من كل قلبنا، يقال هنيك في البقيع يمين بدي يشيعنا وما حد يعرفان. الصلاة على الأموات، مين هذا الميت؟ بصلوا عليه وبشيلوه 50 إنسان 100 إنسان حطوا. أما هون يا أخي موكب سيارات وصيحوا في الإذاعات وورقات نعي وبيجوا على المباهات حتى في الموت، المباهات حتى في الموت. وترى وصيته ما بتدفنوني لبين ما تخبروا فلان وفلان وتجوا ولبين ما يصير. على كل أسأل الله لي ولكم حسن الختام. يقول مر بالبقيع فقال من دفنتم اليوم ها هنا، هذا إشارة على أن هناك من يعذب وإن كان في جنة البقيع. أسأل الله أن يعافينا وإياكم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى قال فهذا يدل على أنهما أي المقبورين كانا مسلمين، لأن البقيع مقبرة المسلمين. ثم قال ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة رضي الله عنه عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى ما يعذبان إلا في الغيبة والبول. فهذا الحصر ينفي كونهما أن كانا كافرين، لأن الكافر وإن عذب على ترك الأحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. وجاء فيما صححه ابن خزيمة من حديث أبي هريرة مرفوعا رضي الله عنه أكثر عذاب القبر في البول، أي بسبب ترك التحرز من البول. وفي ذلك تنبيه للمسلم وتحذير له من النجاسة بأنواعها، نجاسة البول الحسية ونجاسة الأخلاق المعنوية، فيجب عليه أن يبتعد عنهما فيحفظ لسانه من إيذاء المسلمين بالسب والشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك من هفوات اللسان، ويحفظ جسمه وثيابه من إيذاء نجاسة البول، فإن ذلك من أكثر أسباب عذاب القبر. وإذا كان الرجل يعذب لترك الطهارة من البول التي هي شرط من شروط صحة الصلاة فما ظنك بعذاب تارك الصلاة؟ فإن عذابه في قبره أشد وأمد. قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ترك الصلاة لقي الله وهو عليه غضبان. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى ومن أسباب عذاب القبر صلاة تصلى بغير طهور وعدم الانتصار للمظلوم. أحيانا واحد بيكون على غير طهارة، بمر مثل ما حدثني امبارح اليوم، امبارح فعلا من امبارح حدثني قال لي والله احيانا عدينا من قدام الجامع وانا ماني طاهر، وكان جنبا حتى ما كان متوضئا، فشباب اصدقائي ادخل صلي، قال لي استحييت فدخلت وصليت. شلون دخلت وصليت بغير طهارة؟ استحيت. إذا كنا نستحي من البشر أفلا نستحي من الله؟ أفلا نستحي من الله؟ وبعدين كثير من الآباء ربما يوقظ ولده قوم على الصلاة قوم على الصلاة، بيكون الولد جنب وما بيستحسن إلا الأبو بده يغتسل، بيقوم بيقف بتوضأ بيصلي. لك لا يا أخي، علم ولدك أنه لا تصح الصلاة بغير طهور، وإذا صلى بغير طهور حياء من الناس يعذب في قبره. وكذلك إذا مر الإنسان على مظلوم وهو قادر على نصرته فلم ينصره يعذب. طيب إذا كان مر إنسان على مظلوم وبيقدر بينصر وما نصره يعذب، فكيف بالذي يظلم الآخرين؟ روى الإمام الطحاوي بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره 100 جلدة، نسأل الله العفو والعافية، فلم يزل يسأل ويدعوه حتى صارت 1، خففت من 100 للواحدة، فضرب فامتلأ قبره عليه نارا، نسأل الله العافية، فلما ارتفع عنه أفاق فقال: على ما جلدتموني؟ 100 جلدة صارت 1، هل جلدي الواحدة على ما جلدتموني؟ قالوا: إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره. فكيف اللي ما عم صلي أبدا؟ فكيف اللي عمال بيظلم الآخرين والعياذ بالله؟ وفي سنن الدارقطني عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إنه ليس من ميت يموت وعليه دين إلا وهو مرتهن بدينه، ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم القيامة. أرجو الله ألا نموت وفي علينا ديون، والله يوفقني وإياكم لقضاء الدين عن المدينين، وخاصة من آباء وأمهات وإخوة وأخوات، هي فضلا عن بقية الآخرين. أسأل الله أن يحسن ختامنا، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.